بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.
وبعد، فهذا هو الدرس 63 في سلسلة دروس الحكم العطائية لابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى. وقبل أن نبدأ بدرسنا الجديد، ألفت نظركم إلى أن أخا نرجو أنه من الصالحين ومن أهل الله سبحانه وتعالى، من أهل تشاد، كان ملازما لدروسكم هذه، وكان شديد الملازمة لهذا المسجد ولدرسي الخميس والاثنين، وكنا نأمل ولا نتألى على الله أنه من الصالحين. توفاه الله عز وجل على حين غرة منذ أسبوع كما قد علمت. اقترح بعض الإخوة أن نصلي عليه صلاة الغائب، قلت لا داعي إلى ذلك، وصلي عليه ولله الحمد، صلى عليه إخوة كثيرون، ولكن لنقرأ عليه جميعا على روحه سورة الفاتحة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبلها منا هدية إلى روحه، وتنفيذا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود وابن ماجه من حديث أم شريك: اقرأوا فاتحة الكتاب على جنائزكم. فنقرأ فاتحة الكتاب عن روحه، فنسأل الله له المغفرة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نعود إلى الحكمة التي شرحنا قسما كبيرا منها، وأظن أننا أرجعنا بقية من شرحها إلى هذا اليوم. يقول ابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى: لا ترحل من كون إلى كون فتكون كحمار الرحى، ينتقل والمكان يدور، والمكان الذي ينتقل إليه هو الذي انتقل منه، ولكن سر من الأكوان إلى المكون، وأن إلى ربك المنتهى. نعم، هكذا يقول ابن عطاء الله تعالى. وانظر إلى قوله صلى الله عليه وسلم: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. نعم، فافهم قوله عليه الصلاة والسلام، وتأمل هذا الأمر إن كنت ذا فهم. والسلام. نحن في الدرس الماضي ذكرنا خلاصة عن شرح هذه الحكمة، وقلنا إن الإنسان أقامه الله سبحانه وتعالى في هذه الحياة الدنيا، وسخر له هذه المكونات التي من حوله، وكلفه بعمارتها، بعمارة هذه الدنيا، فقال: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. إذن فالإنسان مكلف بأن يتعامل مع المكونات، يفلح الأرض، يزرعها، يقتات من ثمارها، يحفرها ليخرج الخيرات والذخر الموجودة في باطنها، يبني ويرفع البيوت، يبحث عن السبل التي ترفه الإنسان في حياته، يبني الأسرة، يتزوج، يربي الأولاد، يتاجر، ينشئ المصانع، معامل. هذه كلها من معاني قول الله تعالى: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، يعني كلفكم بعمارتها. إذن فالإنسان مكلف بأن يتعامل مع المكونات، ولكن المطلوب منه وهو يتعامل مع المكونات أن ينتقل بها إلى المكون، فلا يغرق مع الدنيا والمكونات وشؤون الفلاحة والزراعة والصناعة والتجارة والعلوم الطبيعية بحيث يغرق ويختنق فيها. لا، المطلوب منه أن يتعامل معها وأن يسخر هذه المكونات للمهمة التي خلقه الله سبحانه وتعالى من أجلها. وبهذا يحقق وصية ابن عطاء الله: ينتقل من الأكوان إلى المكون. وضربنا أمثلة وشرحنا وأوضحنا في الدرس الماضي هذه الحقيقة. الآن نحاول أن نزيد هذا الكلام إيضاحا بحيث نتذوق هذا الأمر ونستطيع أن نعيشه، كما يقول: حتى لا نكون كحمار الرحى يدور، والمكان الذي ينتقل إليه هو الذي انتقل منه. فأنا أزرع الأرض وأشتغل فيها وأستفيد مما تنتجه الأرض من خيرات وزروع ونحو ذلك، ولكن ينبغي أن لا أنسى أن الرازق هو الله سبحانه وتعالى، وأن الذي يعطيني من ثمرات هذه الأرض ومن خيراتها ليس جهدي الذي قدمته، وليس القواعد العلمية التي درستها كمهندس زراعي، لا، وإنما الذي يعطيني خيرات الأرض ويكرمني بعطاء هذه الأرض هو الله. فأنا تعاملت مع الأكوان، مع الأرض، فلاحتها، زراعتها، لكنني وأنا أتعامل معها أنا مع المكون، فأنا أعلم أن الله عز وجل هو الذي سخر لي الأرض، وهو الذي جعلها تنتج وتقوم هذه الوظيفة لخدمتي. وأتذكر في هذا قول الله سبحانه وتعالى: أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون. هذا الكلام يخاطبني به الله ويخاطبنا به جميعا. هو لا يقول لنا: ارفعوا أيديكم ولا تشتغلوا في فلاحة الأرض وزراعتها واستخراج خيراتها، لا، بالعكس، لكننا ونحن نتعامل مع الأرض لكي لا نستغرق مع الكون وننسى المكون. ينبهنا بيان الله عز وجل ويقول: لا تنسوا عندما تحرثون وتفلحون وتلقون البذر، لا تنسوا الجواب على السؤال التالي: من الذي يفجر النواة في باطن الأرض ويجعل منها نباتا متطاولا ثم يتوج هذا النبات بثماره بغلاله بعطائه. أنتم لا، الأرض كطبيعة لا، من الله عز وجل. إذن ينبغي أن أتعامل مع الأكوان، ولكن ينبغي أن أنتقل من الأكوان إلى المكون، أي أن أعلم أن الله هو الذي سخر لي هذه الأرض وجعلها خادما لعيشي. أقيم المصانع، هذا جزء من عمارة الأرض لا مانع، وأستقدم المواد الخام لمعملي لمصنعي، ولكن وأنا أفعل ذلك ينبغي أن أعلم أن هذه الأجهزة وهذه المواد الخام التي آتي بها لأصنعها ولأحيلها إلى أشياء تفيد المجتمع، تفيدني وتفيد المجتمع، ليست الطبيعة هي التي أكرمتني بها. إذا تصورت هذا، فأنا إذا فعلا أصبحت مثل حمار الرحى أتعامل مع الأكوان وأقدس الأكوان وأتصور أن الأكوان هي التي بطبعها تعطيني، لا، هذه المعادن التي نستخرجها من باطن الأرض، نعم، هذه الفلذات التي نستخرجها، من الذي أوجدها؟ من الذي أودعها في باطن الأرض أو في عروق داخل صخور؟ من؟ الله عز وجل. الباري عز وجل يقول: وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. والعلماء يقولون الحديد في الواقع إنما استنزل من السماء فعلا، نعم، بواسطة نيازك وشوك ونحو ذلك، نعم، تهمي من السماء فيجعلها الله عز وجل تستقر مواد خام في باطن الأرض. ولذلك التعبير القرآني: وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من يخافه ورسله بالغيب. فأنا أتعامل مع هذه المعادن، مع هذه الخيرات، مع ذخر الأرض، ولكني أنتقل بها إلى المكون، أي أعلم أن الله هو الذي جعل الأرض مستودعا لهذه المواد التي أحتاج إليها. نعم، هذه الطاقة المستودعة في باطن الأرض، نعم، يعني الوقود، البترول، هذه الطاقة ينبغي وأنا أتعامل معها أن أعلم أن الله سبحانه وتعالى هو الذي أوجدها لحاجات الإنسان ولمصالح الإنسان. وهكذا أتعامل مع الكون وأجعل تعاملي مع الكون جسرا يوصلني إلى المكون وهو الله سبحانه وتعالى. أدرس العلوم الطبيعية لا مانع، وقد قلنا في أكثر من مناسبة هذه العلوم تدخل في ما يسميه الفقهاء بالفروض الكفائية التي إن قام بها البعض الكافي سقطت مسؤولية هذا الفرض عن الجميع، وإن لم يقم بها العدد الكافي أثم الجميع. يعني العلوم النووية لا بد شرعا من وجود من يتعلمها، لأنها أداة لقوة الأمة ولتحصينها ولحمايتها. فإذا نهض بهذا العمل بتعلم هذا العلم من يكفي؟ ارتفعت المسؤولية. لم يقم العدد الكافي بتعلم هذا العلم فالكل آثم، وهذا معنى فرض الكفاية. طيب، وكذلك العلوم الطبيعية الأخرى، الجيولوجيا باطن الأرض، نعم، الفلك، العلوم الكيميائية المختلفة، الطب، الهندسة، العمران، هذه العلوم كلها ما هي؟ هي عبارة عن معلومات بثها في الكون الباري، بثها في الكون، ونحن نكتشفها. العلوم الحديثة والقديمة لا توجد شيئا معدوما، ولكنها تكتشف ما هو موجود وتعلمنا كيف نؤلف هذه الموجودات بعضها إلى بعض، فيتكون منها ما يؤدي غرضا لنا وما يحقق مصلحة للأمة. نعم، هذا هو عمل الله. طيب، هذه الأمور كلها مطلوبة، لكن ينبغي وأنا أدرس هذه العلوم أن أنتقل بها إلى المكون، أي أن أمارسها تنفيذا لأمر الله عز وجل، وأن أسخرها لمرضاة الله سبحانه وتعالى. ماذا قال؟ وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، ثم قال وليعلم الله من يخافه ورسله بالغيب. ماذا ستصنعون بهذه القوة، بهذه المعادن، بهذا البأس الشديد؟ هل تسخرونه للمكون لتنفيذ أوامره، أم تراوحون في أماكنكم؟ نعم، وتغذون بهذه المعارف والعلوم شهواتكم وأهواءكم، فتنتقلون من كون إلى كون وأنتم في أماكنكم. نعم، نحن ندرس الطب بكل فنونه وعلومه، نعم، ولكن نجعل دراستنا سلما للوصول إلى مرضاة الله عز وجل، هذا شيء. ثم نجعل هذه الفنون والعلوم كلها دليلا على وحدانية الله، دليلا على وجود الصانع، لا حجابا ينسينا الصانع. لاحظوا، العلوم هي هي. ناس بهذه العلوم ألحدوا وقالوا نحن في عصر العلم، العلم كشف لنا كل شيء، لم نعد بحاجة إلى أن نستعين بالله، العلم أعطانا مفاتيح الكون كله. ناس آخرون بالعلم وصلوا إلى الله، وهو هو العلم، هو هو. نعم، فمطلوب منا ونحن نتعامل مع هذه العلوم أن نجعل منها نبراسا وضياء يزيدنا معرفة بالمكون، يزيدنا معرفة بالله. قالوا الطب اليوم يستطيع أن يعلم الجنين أهو ذكر أم أنثى، لأنه استطاع أن يستبين الصبغيات وأن يتبين مؤشر الذكورة ومؤشر الأنوثة في الصبغيات، ما يسمى الكروموزومات ونحو ذلك. طيب، هذه المعلومات نتعلمها وندرسها كما يدرسها الآخرون ونتعمق فيها أكثر، ولكن فلنعلم الرابط بين هذه المعلومات وبين من أقامها معلومات وبين من جعلها قواعد. من الذي أوجد هذه الصبغيات؟ من الذي جعل من هذه المؤشرات X أو XY أو علامة للذكورة أو علامة للأنوثة؟ من؟ لا تنسى هذا، اربط الكون بالمكون. نعم، طبيبان متجاوران كلاهما يمارس عملا واحدا، الواحد يجعل من طبه محرابا يزداد كل يوم قربا إلى الله ومعرفة بالله وحبا لله ومخافة من الله. الطبيب الثاني كل يوم يستغرق في صورة هذه العلوم والمعارف ويتخذ منها حجابا ينسيه الباري سبحانه وتعالى، فشيئا فشيئا يلحد، والمادة التي يمارسها هذا هي نفس المادة التي يمارسها ذاك. العلم دائما يوصل إلى الله ولا يقطع الإنسان عن الطريق إلى الله، لكن حمار الرحى المشكلة في دورانه وليس في الطريق. نعم، فهؤلاء كما قال ابن عطاء الله يدورون من كون إلى كون، من كون إلى كون، من كون إلى كون. يا أخي، اخرج من هذه الدائرة، اخرج من هذه الدائرة وارحل، استدل. نعم، في كانوا بزمان أيام ما كانت الأسطوانات هي التي رائجة مكان أشرطة الكاسيت، ف
وكانت تستعمل هذه الاسطوانات ان كانت للمحاضرات او للاغاني او لاي شيء، وكانت تستعمل لها ابره، وفي بعض الاحيان هذه الابره تحبس عند خط من الخطوط، يظل الكلام هو هو، يظل الكلام هو هو، يتكرر يتكرر يتكرر، لان هذه الابره تتعلق بمكان معين فلا تتجاوزه. انا اشبه الانسان الذي يتعامل مع الكون ثم يدهش به وينبهر به ويظل يجتره يجتره يجتره، ناسيا ان ينتقل من سجن هذا الكون الى المكون الله عز وجل. اشبهه بهذا، اشبهه نعم بهذه الاسطوانه التي تجعلنا نسمع هذه الكلمه مره ومرتين وثلاثه واربعه وخمسه وعشره ولا يتجاوزها. نعم، أتعامل مع العلوم كلها، أخرج إلى السوق، أتعامل مع التجارة الصناعة، ولكن ينبغي أن لا أنسى أن الرازق هو الله وأن المعطي هو الله، وإذا خسرت في تجارتي فإن الله سبحانه وتعالى هو الذي قضى لي بذلك. نعم، وإذا جاءتني نعمة من النعم، وما أكثر نعم الله سبحانه وتعالى، ينبغي أن لا أربط النعم بعرق جبيني، بجهدي، بحيلي، بجهودي، أربط هذه النعمة بالله سبحانه وتعالى. عندئذ تكون قد جمعت بين خيري الدنيا والآخرة. في دنياك اعتصرت الدنيا كما يعتصرها الآخر، واستعملتها لسعادتك الدنيوية كما يستعملها الآخر، ثم زدت عليهم بأن جعلت من دنياك سلما ارتقيت به إلى رضا الله سبحانه وتعالى، وجعلت من التعامل مع الأرض خيراتها الباطنية والظاهرية وما فيها والعلوم والمعارف، جعلت منها أدلة إضافية على وحدانية الله وعلى وجود الصانع. نعم، نحن اليوم في عصر إبداعات علمية فعلا كثيرة، وكثيرون هم الذين ينبهرون بهذه العلوم، الحاسوب من هذه الأمور. نعم، هذه الجهاز النقال الخلوي الذي يقولون، نعم، هذه الأجهزة التي السمعية والبصرية التي جعلت العالم الكبير المترامي الأطراف يضيق ويضيق ويضيق، وكأنه أصبح دارا واحدة ذات زوايا وغرف شتى. صحيح، لكن لا تنسى أن هذه الظواهر كلها أدلة جديدة على وجود الصانع سبحانه وتعالى. لا تحبس نفسك في داخلها فتختنق، وإذا اختنقت شقيت، بل اربط بينها وبين الصانع الذي أوجدها، واذكر في ذلك قول الله عز وجل: حتى إذا نسوا ما ذكروا فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. لا تنسى هذا وأنت تتعامل مع الأكوان. الباري سبحانه وتعالى يحدثنا عن الأكوان ويعلمنا كيف نربط هذه الأكوان بمكونها وهو الله سبحانه وتعالى. هذا يعني بقية ما كان ينبغي علينا أن نذكره بالإضافة إلى الشيء الذي قلناه في الدرس الماضي. ثم ينقلنا ابن عطاء الله رحمه الله تعالى إلى حكمة أخرى يقول فيها: لا تصحب من لا ينهضك حاله ولا يدلك على الله مقاله. لا تصحب من لا ينهضك حاله ولا يدلك على الله مقاله. كثيرون هم الإخوة أو الشباب الذين يسأل أحدهم بين الحين والآخر قائلا: أنا هديت إلى الله عز وجل وقررت أن ألتزم أوامره وأن أبتعد عن نواهيه، لكن أنا لا أستطيع أن أتغلب على غرائزي وهياج نفسي، المغريات كثيرة ومنزلقات النفس أكثر، نعم، فكيف السبيل إلى أن أحمي نفسي من الانحراف وأن أظل مستقيما كما قد عزمت ورغبت؟ كثيرون هم الذين يسألون هذا السؤال. الجواب الذي ينبغي أن يقال لهؤلاء كلهم جواب واحد في غالب الأحيان، وهذا الذي يقوله ابن عطاء الله: من أين يأتي الضعف الذي يخشاه هؤلاء السائلون؟ من المناخ الذي يحيط بهم، من الجو الذي يتقلبون فيه. والعكس أيضا صحيح، ما الذي يجعل الشاب الذي اصطلح مع الله وقرر أن يلتزم أوامر الله، ما الذي يجعله قادرا على الثبات، يمشي مطمئنا مستمرا على صراط الله عز وجل؟ أيضا المناخ، المناخ الصالح الذي يحيط به، الصحاب الذين يحيطون بالإنسان، إما أن يكونوا أداة هلاك وشقاء، وإما أن يكونوا أسباب سعادة وعنصر حماية. فنقول نحن لهؤلاء الذين يسألون هذا السؤال المتكرر، نقول لهم ما قاله ابن عطاء الله: لا تصحب من لا ينهضك حاله ولا يدلك على الله مقاله. الناس لا يعلمون أن وراء المادة أسرارا، وأن المعاصي لها جاذب خفي تماما كالجاذب الذي وضعه الله في هذا المعدن الذي يسمى المغناطيس. كثيرون هم الذين لا يعرفون هذا الأمر. الرجل العاكف على المعاصي، المستغرق في الملهيات والمنسيات، الإنسان الذي انطوى قلبه وعقله على كفران بالله أو على شكوك وريب في ذات الله عز وجل، هذا الواقع يتكون منه غلاف يتبدى على ظاهره لكن لا تراه العين، تشعر به النفس. فإذا جلست إليه ونظرت إليه سرت من ظاهره أشعة تدخل في طوايا نفسك فتستثير من نفسك غرائزها وتهيج فيها في نفسك أسباب الانحراف. من أين جاءت هذه الظاهرة؟ من أشعة نفسية اخترقت ظاهر هذا الإنسان وجسمه ونسيجه وسرت رأسا إلى نفسك وأنت لا تشعر وأنت لا تحس. نظرات هذا الإنسان، نظرة الإنسان أشبه ما تكون بنبع، تتجمع في هذا النبع كل مشاعر النفس، تتجمع لتخرج من حدقتي العينين. ولذلك يقولون العين تكشف ما في طوايا النفس. العين يعني مهما حاول الإنسان أن يخفي أسراره فالعين تفضح. ما معنى هذا الكلام؟ أي أن هذا الإنسان عندما تكون نفسه أمارة بالسوء منطوية على منكرات، محرمات، ملحد، حاقد، شاكك بالله سبحانه وتعالى، قد تكاثف الران كما قال الله عز وجل على قلبه. هذه المشاعر كلها تعلو 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 وتتجمع لتخرج أشعة من عينيه. فالإنسان الذي يجلس إلى هذا الإنسان، هذه المشاعر تسري من عينيه إلى نفسك ومن ثم، فأنت تتأثر بدون أن تشعر وبدون أن تعلم. ولذلك يقولون إن مجالسة الفسقة تقسي القلب. طيب لماذا يعني تكون سببا لقسوة القلب؟ لهذا الذي أقوله لك، والعكس أيضا صحيح. إذا جالس إنسان وليكن تائها وليكن كيفما كان، أو رجل من هؤلاء الذين يسألون حديث عهد بالتوبة والإقبال على الله سبحانه وتعالى، جلس إلى رجل من الصالحين كما يقول ابن عطاء الله ممن ينهضك حاله، قلبه دائما مشغول بالله، قلبه دائما عامر بذكر الله سبحانه وتعالى، عامر بالخشية من الله، عامر بتعظيم الله سبحانه وتعالى، كن على يقين أن مشاعره هذه مشاعر تعظيمه لله، مخافته من الله، حبه لله، معرفته لله، هذه المشاعر تتعالى من كيانه كالأشعة التي تنفصل من الشمس لتخرج من حدقتي عينيه. هذا إلى جانب السمت الذي يطفيه الله عز وجل على ظاهره، من أخفى سريرة ألبسه الله رداءه. فإذا جلس هذا الإنسان إليه ونظر إليه أنهضه حاله إلى الله بدون أن يشعر، يشعر أن خشية سرت إلى قلبه وأن روحانية تجلت بين جوانحه وأن حالا من الأسى والندم من انحرافاته هيمنت على كيانه، دون أن يسمع من ذلك الإنسان كلمة، فقط من نظراته إليه. وهذا معنى لا تصحب من لا ينهضك حاله. هذا الإنسان أنهضك حاله، حاله بدون ما يتكلم، حاله فقط. هذه حقيقة علمية أيها الإخوة، وليست عبارة عن مسألة دينية فقط. والعلوم اليوم أصبحت أوسع بكثير من العلوم المادية التي كانت أيام ديكارت وغاليليه محصورة فيها. لا لا، هذه حقيقة علمية. أشعة العين تسري بالعدوى إلى المقابل، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، هذه حقيقة لا ريب فيها. وكم رأينا وسمعنا عن أناس تائهين منحرفين لمناسبة لظرف عابر لسبب، جالسوا بعض الصالحين جلسة واحدة، كانت هذه الجلسة الواحدة هي الفيصل الفارق بين عهد الضلال السابق وبين ولادة في مجال الهداية والسير إلى الله سبحانه وتعالى. و قلت مرارا قصة لرجل من الصالحين من أهل حماة اسمه الشيخ محمد الحامد رحمه الله تعالى. هذا الرجل من كبار العلماء والصالحين، لكن كان قبل ذلك على حال أخرى، كان في صدر شبابه على حال أخرى، في عقيدته لم يكن يعني متمسكا بأداب السنة والجماعة، وكان نزاعا إلى بعض البدع. سمع مع صديق له على شاكلته عن رجل من الصالحين وفد إلى حما اسمه الشيخ أبو النصر خلف، كان مشهورا بالصلاح ولعله كان من أهل الله والولاية أيضا. فتذاكر فيما بينهما أن يدخل فيزور هذا الشيخ، يعني زيارة زيارة من قبيل التجربة أنه هالشيخ هذا نشوف شو حكايته. مثل ما بعض الناس اليوم بنية غير حسنة يحاولون أن يزوروا من اشتهر أمرهم بين الناس، قالوا يلا نذهب. دخلوا البيت الذي كان فيه، دخلوا مجلسه وجلسوا إليه. الرجل لم يتكلم ولم يلقي درسا ولم يلقي موعظة، كان يذكر الله سبحانه وتعالى، لكن جلسوا أمامه ورأى الشيخ محمد حامد وجهه ورأى نظرات عينيه. هذا المشهد الصامت الهادئ فيه معنى علميا عظيم جدا جدا ينبغي لعلماء النفس أن يدرسوه ويتعرفوا عليه، وسيجدون من ورائه حقائق واسعة جدا جدا. لانت نفسه أمام هذا المشهد، قطعا سرت أشعة عينيه ومظهره وشكله. من أين يأتي هذا المظهر؟ من الطوايا. ومرة أخرى أقول، من أسر سريرة ألبسه الله رداء. ثم إن الشيخ بعد قليل طلب من بعض من كانوا عنده أن ينشدوه بعض الأبيات، يعني طلب من بعض المنشدين الموجودين، طبعا منشدين غير محترفين، منشدين من تلاميذ الشيخ ومريديه، فأنشدوا أبياتا. أولها كان لي ظل رسوم فاستوت شمسي فزال، عشت بالمحبوب حقا بعدما كنت خيالا. الشيخ محمد الحامد صعق وارتمى في الأرض وغاب عن وعيه، ولما عاد إليه وعيه كب على يدي هذا الشيخ، شيخ ابن نصر خلف، وركبتيه يقبلهما. وكان هذا المجلس هو الفيصل بين عهد مضى كان يسير وكان ينادي ببعض البدع، وكانت له خطة غير الخطة التي عرف بها فيما بعد. بهذا المجلس، لأنه فعل ما قاله ابن عطاء الله، لا تصحب من لا ينهضك حاله، في حين أنه عندما دخل لم يدخل بنية طيبة، دخل هكذا، ولكن الصاحب ساحب كما يقول. ولذلك أنا أقول لهؤلاء الإخوة الذين يسألون، لا تصحب من لا ينهضك حاله، لا تجالس إلا من يكون قد عرف الله وهدي إلى الله وفاض قلبه حبا لله. انظر إليه، نظراته إليك ونظراتك إليه إذا تشابكتا أخرجتك من أودية التيه وارتقت بك إلى علياء التوبة والنشوة مع الله سبحانه وتعالى. قالوا إن بعض الصالحين كان يجلس في الحرم المكي، نعم، وكان قد أعرض عن القبلة التي عن الكعبة التي أمامه، وأخذ ينظر إلى وجوه بعض الصالحين الجالسين، فقال أحدهم له، أليس النظر إلى الكعبة خيرا من هذا؟ قال لا، النظر إلى وجه المؤمن، المؤمن الملتزم الصادق الذي ينطبق عليه قول ابن عطاء الله، خير من النظر إلى الكعبة. لم يعني نشرح هذه الحكمة شرحا كافيا، سنتمم شرحها إن شاء الله في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين.